إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله وبركاته. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في كتاب الغصب الباب الثاني الذي هو في الطوارئ إلى الحكم الرابع، فسيعد لنا رحمه الله من أحكام الطوارئ 9 أحكام. هذا الحكم الرابع، قال: وأجمع العلماء. هذا ليس فيه إجماع، وإنما هو قول أبي حنيفة والشافعي على أن من اغترس نخلا أو ثمرا بالجملة، من اغترس نخلا أو ثمرا بالجملة كعنب مثلا ونبات في غير أرضه، أنه يؤمر بالقلع، أنه يؤمر بالقلع، فيقلع هذا الذي غرسه أو زرعه، لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. سبق أن ذكرنا أن هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة، وهو في الإرواء 1520. من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذه في الأرض غير المملوكة، فمن جاء إلى أرض غير مملوكة وأحياها فهي له، وبالمقابل ماذا؟ أنه يزرع أو يغرس في أرض مملوكة فهو وليس لعرق ظالم حق، يعني من غرس أو زرع في أرض مملوكة للغير فليس له حق. فهذا الحديث يقتضي أنه يقلع ما غرسه أو زرعه. قال: والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وروى أبو داود في هذا الحديث زيادة في نفس هذا الحديث، قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لا تضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، يعني طوال، حتى أخرجت منها. القول الثاني قال: إلا ما روي في المشهور عن مالك. فإذا كان هذا هو المشهور عن مالك فكيف يقال أجمع؟ فهذا ليس بإجماع. أن من زرع زرعا في أرض غيره وفات أوان زراعته، فات أوان الزراعة يعني صار زرعا ثابتا، ربما يكون على وشك الحصاد، قال: لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه، لم يكن له أن يقلع زرعه، وكان على الزارع كراء الأرض. فإذا هذا المغتصب يعني تصبح عليه الأرض بليش؟ بالكراء. وأما الإمام أحمد فخيره، قال إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه إلى الحصاد وله الأجرة، وما نقص الزرع يعني ما نقص الزرع من الأرض، وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع له. نعم، هذه فتوى الإمام أحمد رحمه الله تشبه فتوى عمر رضي الله عنه في مسألة تأتي. نعم، فينبغي التعقل في مثل هذه الأمور، بخلاف يعني اتجاه ابن حزم رحمه الله. أنت لو رجعت إلى المحلى مثلا التاسع 75، فابن حزم ما عنده هذه الحلول، وإنما هذا مغتصب، فإذا ليس له حق فلا بد من القلع، وإن تغرم ما تغرم، وإن تكلف ما تكلف. فالجواب نقول صحيح هذا غصب وهذا اعتداء، لكن ما يحل الخطأ بليش؟ بالخطأ، ولا يحل الفساد بليش؟ بالفساد، والله لا يحب الفساد. فبعض طلاب العلم الذين لديهم حماس ربما يروقهم مثل قول من؟ قول ابن حزم. لا، لابد الإنسان يكون متعقلا. فهذه فتوى الإمام أحمد، وكذلك قول مالك، وفتوى عمر ستأتي في مسألة شبيهة. قال: وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور، يعني عن مالك يعني. وعلى قوله: إن كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله، شوف كيف القاعدة، صحيح هو غاصب، لكن نحن إذا قلنا له اقلع فهو لا ينتفع به بعد ليش؟ بعد القلع. كل ما لا ينتفع به الغاصب فلا بد من مثل هذه الحلول. قالوا: أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع، اللام هنا بمعنى على، يعني أنه على المغصوب يكون الزرع للزارع. هو غصب وزرع وفات موعد الزراعة، وإذا خلعه لن ينتفع به بل يفسد عليه، ففي هذه الحالة يكون ليش؟ يكون على المغصوب منه الزرع، يعني قيمة الزرع للزارع. وفرق قوم بين الزروع والثمار، أو بين الزرع والثمار، فقالوا: الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته، يعني ما زرعه له نفقته وزريعته، يعني له يعني نفقته التي أنفقها للزرع، وله زريعته أيضا يعني ما زرعه. وهو قول كثير من أهل المدينة، وبه قال أبو عبيد، وأبو عبيد متخصص في الأموال، فهو بلا شك أفقه من ابن حزم في هذا الباب. قال: وروي عن رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء. الله أكبر، شوف كيف لما يمشي بالعقل وبدون عجلة تأتيه الأدلة التي تؤيد يعني قوله. هذا صحيح في الإرواء 1519. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فيدخل في هذا الغصب فله نفقته وليس له من الزرع شيء، فينبغي أن يحكم بإيش وأن يقضى بمثل هذا الحديث. لكن هؤلاء فرقوا بين الزرع والإيش والغرس، لأن الغرس إيش الغرس يستمر، أما الزرع فهو يعني موسم وينتهي. ولكن أيها الإخوة العلة واحدة، العلة واحدة، هو ربما يأتي الإشكال في أن صاحب الأرض يقول أنا ما أريد النخل ولا أريد الغرس، فها هنا ربما يعني يأتي الإشكال. لكن ما ننسى ماذا؟ أنه كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله، وأما النخل فهو ينتفع به، يمكن أن ينقله لإيش إلى أرض أخرى، بخلاف لإيش بخلاف الزرع، بخلاف الزرع. الحكم الخامس، قال واختلف العلماء الله وبركاته في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب. نعم، هذا وإن لم يكن يعني صريحا في كتاب الغصب لكنه ملحق به على أربعة أقوال. أحدها وهو قول الليث بن سعد أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته بلا تفصيل وبلا تقييد، سواء بالليل أو بالنهار. القول الثاني لا ضمان عليه، وهو مقابل القول الأول. القول الثالث، نعم، القول الثاني قول أبي حنيفة وأصحابه. الثالث قول مالك والشافعي أن الضمان على أرباب البهائم بالليل، ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار، وسيأتيك أن هذا هو الصحيح. القول الرابع روي عن عمر، وجوب الضمان في غير المنفلت، وجوب الضمان في غير المنفلت، ولا ضمان في المنفلت. نعم، طبعا عندما تذكر هذه المسألة فإنما تذكر في ماذا؟ في المنفلت. نعم، قال وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي، وبأن لا ضمان عليهم أصلا قال أبو حنيفة وأصحابه، وبالضمان بإطلاق قال الليث، إلا أن الليث قال لا يضمن أكثر من قيمة الماشية. نعم، يعني الماشية بخمسة آلاف وهي أفسدت سبعة آلاف، فإذا ما يضمن ليش أكثر من قيمتها. والقول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه. فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئا، أحدهما قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، فإذا هم حكموا في النفش، فلو كان لا ضمان فإذا ما في حكم، والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل. وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أننا مخاطبون بشرع من قبلنا، وهو الصحيح طالما أنه ليس في شرعنا ما يعارضه فهو كله شرع من عند الله عز وجل. والثاني مرسله، مرسل من؟ مالك. نعم، مرسله عن ابن شهاب، هكذا قال مرسله، وقد صححه الشيخ الألباني موصولا في الصحيحة 238 وفي الإرواء 1527 قال ابن عبد البر وإن كان مرسلا فهو مشهور، وحدث به الأئمة الثقات. هذه هي الجوانب التي لا يتنبه إليها في التصحيح والتضعيف. يعني أحيانا من الناحية الحديثية يعني ما يمشي، لكن بأشياء أخرى وقرائن فيصحح ليش؟ يصحح الحديث. طبعا لا بد أن يكون يعني إيش؟ يعني ببينة. أما مثلا ما يقول ابن القيم أحيانا يقول هذا الكلام عليه أنوار النبوة وهكذا بلا دليل، فطبعا هذا ما يقبل. نعم. أما هنا ابن عبد البر ماذا قال؟ قال حدث به الأئمة الثقات، هذه قرينة. أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها، وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها أي مضمون، فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمدة أبي حنيفة في أن لا ضمان عليه، قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار، العجماء البهيمة جرحها جبار يعني هدر لا ضمان فيه، فنقول هذا في جرحها، هذا في إيش؟ في جرحها. وأما الأول في إفسادها، لأن الإفساد ليس راجعا إليها وإنما راجع إلى إيش؟ إلى أهلها الذين لم يقيدوها بالليل. نعم. وفي مثل هذه الحالة أيها الإخوة نقول إما أن أبا حنيفة ما بلغه مثل الحديث الأول، أو بلغه ولم يرى صحته، أو كان صحيحا عنده ولم يرى فيه إيش دليلا. هذه أمور مرتبة، رفع الملام عن الإيش عن الأئمة الأعلى، لكنه رحمه الله يستدل بالأدلة، ما يقول بالرأي والقياس كما يقولون. نعم، هو يقول بالرأي والقياس إذا لم يكن عنده يعني نص في المسألة فيقيسها على غيرها بحسب اجتهاده رحمة الله عليه. وقال الطحاوي وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها محفوظة. فشوف كيف التحقيق، لا يضمن إذا أرسلها محفوظة يعني معها راع، فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن، وهذا هو محل النزاع. في الغالب أن المراد بالمسألة أنها أرسلت بلا راع، فهذا تحقيق المسائل والتأكد منها أيها الإخوة، كما سيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم في الوضوء من لحوم الإبل. ينقلون هذا عن الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة يقولون إن ما في وضوء من أكل لحوم الإبل، شيخ الإسلام يقول هذا غلط، هذا غلط عليهم، وإنما جاء عنهم أنهم كانوا لا يتوضؤون مما مست ليش؟ مما مست النار، فجاء محول هذا الكلام على ليش؟ على الإبل. فيعني ما أحسن هذا الطحاوي يقول وتحقيق مذهب أبي حنيفة، فلا بد من تحقيق القول والمذهب إلى صاحبه. قال والمالكية تقول من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح، وهي أرض معدة للرعي يعني معروف الرعي فيها. نعم. وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا، هذا هو الفقه هذا هو الفقه. نعم. قال: وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا ونهارا وهو الليث شهادة الأصول له، وذلك أنه تعد من المرسل، والأصول على أن على المتعد الضمان. نقول بل يعني ضمان المتلفات يعني ما يعني يكاد لا يكون له شروط. ضمان ليش؟ ضمان المتلفات، حتى الفقهاء يقولون هذا من باب ضمان المتلفات. فإذا قول الليث على ليش؟ على الأصل. قال: ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين، فإن المنفلت لا يملك. فسبب الخلاف في هذا الباب أمرا: الأول معارضة الأصل للسمع، معارضة الأصل للسمع يعني للدليل المنقول، والثاني معارضة السماع يعني الأدلة بعضه لبعض، أعني أن الأصل يعارض جرح العجماء جبار، ويعارض أيضا التفرقة التي في حديث البراء، وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضا قوله جرح العجماء جبار. المسألة السادسة: قال: ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان، في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان. أصبت حيوانا مثلا في رجله، في عينه، فروي عن عمر بن الخطاب هذا القول الأول أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها، وكتب إلى شريح فأمره بذلك، وبه قال الكوفيون، وقضى به عمر بن عبد العزيز، وكان يتبع قضاء عمر رضي الله عنه. قول الثاني: وقال الشافعي ومالك: يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها. ثمنها قبل الإصابة 5000، بعد الإصابة كم؟ 4000، فإذا يدفع له الفرق قياسا على التعدي في الأموال. ثم تأمل، قال: والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا. نعم، قالوا قولا يعني يستحق التكبير، وهكذا تجد لهم يعني من هذا الكثير، حتى يتبين لك يعني عدم صدق هذه الدعوة عليهم أن هؤلاء يتكلمون في الدين بالرأي. ماذا قالوا؟ قالوا: إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة، وقوله مع هذا مخالف للقياس. أي قياس؟ القياس الذي انقدح في أذهانهم. قالوا: نترك هذا القياس لقول الصاحب. فلو كان هؤلاء يمشون على القياس كما يدعى عليهم لتركوا قول الصاحب، ولكن قالوا إيش؟ قالوا: وقوله مع هذا مخالف للقياس. طبعا أنت تقول لهم القياس الذي انعقد في أذهانكم، يقولون: نعم، لكن هذه قدرتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يكون القياس الصحيح خلاف قياسنا، ولا بد أن يكون. هذه مسألة كبيرة جدا اعتنى بها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 20 صفحة 504، لما سئل هذا السؤال العظيم. قال: سئل عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس، يقولون هذا لما ثبت بالنص، يعني سواء كان هذا، هم يقولون هذا، إيش هو هذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى النص. فيذكرون نصا حديثا مرفوعا ويقولون هذا خلاف ليش؟ أي قال لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم مثل هذا، فيقولون للحديث هذا خلاف القياس، ويقولون لقول الصاحب هذا خلاف ليش؟ القياس. ثم ذكر أمثلة ثم قال رحمه الله: فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. الأول اللي هو الجمع بين المتماثلين، هذا قياس ليش؟ الطرد. والثاني الفرق بين المختلفين، هو قياس ليش؟ العكس. وهو يعني القياس بنوعيه من العدل الذي بعث الله به رسوله. قال: فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض. قال: وكذلك القياس بإلغاء الفارق، في قياس علة وفي قياس بإلغاء ليش؟ الفارق. فتقول مثلا في قياس الرز على القمح العلة كذا، أو تقول أنه لا فرق بين ليش؟ بين الرز والقمح. قال: وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائرة، يفارق به نظائرة، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم، تماما مثل مسألة إيش؟ التوضؤ من لحوم الإبل، لحوم الإبل، لحوم الغنم، لحوم البقر، كلها إيش؟ كلها لحوم. لكن جاءت الشريعة بحكم في لحوم الإبل غير لحوم غير الإبل. يقول الشيخ: لا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره. قال: لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد. فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في إيش؟ في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وكلام جميل، يعني أطال فيه وذكر أمثلة، فيرجع إلى هذا الموضع. فالمهم أن الأحناف ها هنا أو الكوفيون قالوا: إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به، لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة ليش؟ توقيف. سبحان الله. قال: فسبب الخلاف إذن معارضة القياس لقول ليش؟ لقول الصاحب. نعم. وتجد الفقهاء ربما يتحيرون ليش عمر، يعني ليش ربع الثمن يعني، ويبدأهم في القياس قياس على كذا وكذا، فإذا ما تبين لهم شيء يقولون هذا خلاف ليش؟ هذا خلاف القياس، مع أنه ربما في يوم من الأيام يظهر له يعني أنه موافق للقياس. المسألة السابعة: قال: ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصؤول الذي يصول عليك وما أشبهه، يخاف الرجل على نفسه فيقتله، هل يجب عليه غرمه أم لا؟ فقال مالك والشافعي هذا القول: ولا غرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه. قول الثاني: وقال أبو حنيفة والثوري: يضمن قيمته على كل حال. يضمن هذا يشبه قتل الخطأ، أي لأن في قتل الخطأ يقول: لا هذا كذا وأنا قتلته خطأ، يذهب ويقتله متعمدا ثم يزعم أنه قتله إيش؟ خطأ، فتأتي الغرامة في جميع الأحوال حتى الإنسان يتحرز. قال: وعمدة من لم يرى الضمان القياس، هذا دليلهم الأول، القياس على من قصد رجلا فأراد قتله فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعد، يعني قتل القاصد المتعد في المدافعة تقدم وتأخير، أنه ليس عليه قود، وهو دفع ليش؟ دفع الصائل. قال: يا رسول الله، رأيت من جاء يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: إيش؟ في النار. وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى، يعني إذا كان في هذه الحالة ما في ضمان في النفس البشرية، فإذا في المال من باب أولى لا يكون ضمان، لأن الجمل هذا مال، لأن النفس أعظم حرمة من المال، فهذا قياسهم الأول. وقياسا هذا الدليل الثاني، وقياسا أيضا على إهدار دم الصيد الحرم إذا صال، يعني صيد في الحرم صال عليك فقتلته أيضا لا ضمان عليك، وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي. وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليها، يعني تضمن في حال الاضطرار، يعني مع أنك مضطر إلى المال فتأخذه لكن إيش؟ تضمنه. قال: أصله المضطر إلى طعام الغير. الحقيقة أن المضطر إلى طعام الغير إيش؟ إيش؟ بس ما يضمن صح؟ فتقول المضطر إلى طعام الغير لا يضمن، والدليل أذكر لكم يعني ثلاثة أدلة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط قال: يأكل غير متخذ خبنة، يعني ما يشيلش في كمه وهو ماشي، يشيل وين؟ في بطنه بس خبنة. الدليل الثاني: من مر بحائط فليأكل ولا يحمل، هذا في الصحيحة 3121. الدليل الثالث: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، هذا أوضح، فلا شيء عليه، هذا في صحيح أبي داود 1504. وكذا صح عن عمر موقوفا وهو في الإرواء 2517: وإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل فإن أجابكم فاستسقوه وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها. على ما يبدو أن الراعي بيكون أسرها، يعني ربط الضرع، قال حلوها اشربوا ثم صروها مرة أخرى، فهذه كله يدل على أن المضطر إلى طعام الغير يعني لا ضمان عليه. قالوا: ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس، يعني ليست القضية في نفس البعير، وإنما القضية في أن البعير إيش؟ ها؟ مال، هذا معناه. طيب، أيضا من أدلة مالك والشافعي أيها الإخوة أنه لا ضمان، لا ضمان في دفع الصائل، ما رواه البخاري ومسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد عض يد رجل، فانتزع يده منه فسقطت ثنية الذي عضه، قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ وإيش يسوي يعني؟ خلي يده في فمك حتى تخلص عليها؟ ما لا بد أن هو يسحب يده. قال وفي رواية لا دية لك، وفي رواية ما تأمرني، تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. أقول له إذا تريد القصاص خلاص حط إيدك يعضها وبعد انتزعها، شوف سترجع إليك يدك ولا ما ترجع. فهذا أيضا مما يدل لمالك والشافعي أن لا ضمان. المسألة الثامنة، قال ومن هذا الباب اختلاف في المكرهة على الزنا المغتصبة، يعني هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا، يعني هو يقام عليه الحد فهل يجب مع الحد صداق؟ القول الأول فقال مالك والشافعي والليث عليه الصداق والحد جميعا. قول الثاني وقال أبو حنيفة والثوري عليه الحد ولا صداق عليه، وهو قول ابن شبرمة. عمدة مالك أنه وجب عليه حقا، حق لله وحق للآدم، فلم يسقط أحدهما الآخر. أصله يعني دليله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع، غرم المال والقطع، يعني علاوة على القطع أيضا يغرم ليش المال. وأما من لم يوجب الصداقة فتعلق في ذلك بمعنيين، أحدهما أنه إذا اجتمع حقان، حق لله وحق للمخلوق، سقط حق المخلوق لحق الله، وهذا على رأي الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع. نعم. وش الحديث يا شيخ اللي في الثمر المعلق في أشياء أخرى فعليه الإيش بعد نواه الجرين؟ نسيت أنقله. وإن أخذ منه بعد نواه الجرين فعليه، خلي ما الشيخ يشوف. قال والمعنى الثاني أن الصداق ليس مقابل البضع، يعني ليس مقابل التزويج، وإنما هو عبادة، وإنما هو عبادة، يعني تعبدي. الأمر بالصداق يعني إيش؟ تعبدي. لكن عندنا في حديث ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبن فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، فلم يذكروا الغرامة. قولهم وإنما هو عبادة، وإنما هو عبادة، نقول في إيش؟ في حديث لا نكاح إلا بولي، وفيه والسلطان ولي من لا ولي له، فإن دخل بها فله الإيش؟ فله المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل المهر في مقابل البضع. وما يمتنع أن يكون عبادة وأن يكون في هذا المعنى أيضا. قال وإنما هو عبادة إذا كان النكاح شرعيا، وإذا كان ذلك كذلك فلا صداقة في النكاح الذي على غير الشرع. نعم. يظهر والله أعلم أيها الإخوة أنه يفرق بين الزنا، يفرق بين الزنا بالتراضي، تراضي من الطرفين، وبين الاغتصاب، وبين الاغتصاب. ويدل عليه هذا الحديث فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ففي حال الاغتصاب يعني علاوة على الحد فإنه أيضا يعاقب بعقوبة أخرى من أجل ماذا؟ من أجل الاغتصاب، بخلاف الزنا الذي يكون برضا الطرفين، فهذا فيه الإيش؟ فهذا يعني لم يأتي فيه إلا الحد. المسألة التاسعة، ومن مسائل المشهورة في هذا الباب، من غصب اسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائما أضعاف قيمة الاسطوانة. اسطوانة مثلا ب5000، بنى عليها بناء ب20000. فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا يحكم على الغاصب بالهدم، يحكم على الغاصب بالهدم، ويأخذ المغصوب منه اسطوانته. قول الثاني وقال أبو حنيفة تفوت بالقيمة، يعني هذا فوت، فإذا يدفع له إيش؟ قيمتها. وهذا قول أبي حنيفة هنا كقول مالك في من غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة، يعني غصب شيئا وغيره تغييرا كثيرا، ففي هذه الحالة يكون فوتا. وعند الشافعي لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة، وهذه زيادة حتى ولو كانت أضعاف المزيد، فلا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة. وهنا انقضى هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.